أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. ألتقي بكم الليلة بعد أجازة طويلة في شهر رمضان المبارك، وبعد هذا الوقت، وإني ويعلم الله قد اشتقت إليكم. نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، أن يجعل التفرق بعده معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ثم بعد رمضان ينبغي أن نتفاءل، ويحق لنا أن نتفاءل عباد الله المسلمين، ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ إننا ينبغي أن نتوقف مع هذه القضية وقفة طويلة، أن رمضان مدرسة، ونحن نخاطب اليوم خريجي مدرسة رمضان. كيف أثر رمضان فيكم؟ وهل تغيرتم؟ هل تغيرت الأمة؟ إنني حين أتوقف مع قول سلمان رضي الله عنه: الصلاة مكيال، والصوم مكيال، والزكاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن صفف فقد علمتم ما قيل في المطففين. من وفى وفي له أجره كاملا، فإن الله عز وجل يجزي بالحسنة عشر أمثالها. ومن صفف لم يكمل مكيال صيامه وقيامه وصدقته وزكاته وصلاته فويل للمطففين. إن الأمة لو تغيرت إخوتاه بعد رمضان بفعل رمضان لغير الله أحوالنا حتما ولازما. لابد أن تعلموا هذا جيدا، أنه رمضان ترمومتر الأمة إن صح التعبير، مقياس الأمة. فكيفما تكون الأمة في رمضان يكون الله لها. نسأل الله أن يصلح أمتنا. إنني حريص على أن أقول لكم يا شباب، ودرسنا منذ أوله إلى اليوم ونحن نكلم الشباب، أنه قد ينشأ الشاب في أمة واجعة هادئة قوي سلطانها واستبحر عمرانها. حينئذ من الممكن أن ينصرف الشاب إلى نفسه أكثر مما ينصرف إلى أمته وهو هادئ النفس مرتاح الضمير. أما إذا نشأ الشاب في أمة جاهدة عاملة قد استولى عليها غيرها واستبد بشؤونها خصمها، فهي تجاهد في سبيل استرداد الحق المسلوب والتراث المغصوب والحرية الضائعة والأمجاد الرفيعة والمثل الزاهرة، حينئذ لا شك أنه يكون من أوجب الواجبات على الشاب أن ينصرف إلى أمته بدلا من أن ينصرف إلى نفسه. من هنا يا شباب كثرت واجباتكم تجاه أمتكم، من هنا يا شباب عظمت تبعاتكم تجاه دينكم، من هنا يا شباب تضاعفت حقوق أمتكم عليكم، من هنا يا شباب ثقلت الأمانة في أعناقكم، من هنا يا شباب وجب عليكم أن تفكروا طويلا وتعملوا كثيرا، وأن تحددوا موقفكم تجاه إسلامكم، وأن تتقدموا للإنقاذ، أن تعطوا الأمة حقها كاملا من هذا الشباب، أن تعطوا الدين الأمانة تامة من شبابكم ومن زمن حياتكم. نعم يا شباب، إن رمضان ينبغي أن لا يمر علينا هكذا، بل ينبغي أن نرتبط برمضان العام كله. ماذا صنع فينا؟ ماذا غيرنا برمضان في أمتنا؟ ماذا غيرنا به؟ أيها الإخوة، إنني أعيد أن الغثائية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت تظل هذا الجيل
ويحدث بي خطرها اكثر من اي وقت مضى. ولا اكون يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قطعتها، بل اقول قد تداعت عليكم الامم، فماذا انتم صانعون؟ ان الوصف الصحيح للمرض الذي نعانيه هو الوهن، فماذا صنع رمضان في ازالة هذا الوهن؟ اتدرون ما الغذائية؟ ما الغذائية؟ الغذاء بقايا ونفايات بشرية خامدة تعيش على هامش مجرى الاجتماع الانساني. ان هذه البقايا والنفايات من جيل الاسلام، واني اقول ان تعجب فلتعجب من ان الغثاء الموجود اليوم هم بقايا تلك الامة العظيمة السابقة، هم احداث ذاك الجيل الفريد، جيل صحابة النبي محمد. عجب، رمضان جاء ومر، ماذا صنع بالامة؟ ماذا صنع في الأمة؟ كما يقول الشاعر: صام هندي فروع دولة، فهل طار علجا صوم 1,000,000,000 مسلم؟ صام الهندي غاندي فروع دولة بريطانيا وقامت الدنيا من أجل إفراده على الطعام، وصام 1,000,000,000 مسلم اليوم، ما ضروا كافرا. لماذا؟ لأن صيام الأشد خرج عن مضمونه الصحيح وعن مراده الاصلي. ان الصيام في العصر طبخ الهمة والتطلع الى معالي الامور والتشوق للدرجات الرفيعة بالجنة. ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هذا هو الصيام. ان الصيام الترفع عن الشهوات والبعد عن المعاصي والسيئات. ان الصيام ترك التوسع بالمباحات والتزود من الطاعات والعبادات. ان الصيام التشوق لبذل النفس وبذل الروح والتخلص من الدنيا جملة. هل صمنا هكذا؟ لا اظن، ما اظننا صمنا. اخوتاه، اني احمد اليكم الله انه لم يسلط على الامة المسلمة عدوا تسليط استئصال وعباد، وانما الواقع على الامة في هذه الايام عقوبات يوقعها الله على تلك الأمة بسبب معاصيها الخلقية والفكرية والسياسية. إنها منبهات حضارية، هذه العقوبات التي تقع على الأمة اليوم منبهات لتبعث خمول الأمة للقضاء على الكيانات الرخوة والعناصر الشائقة في جسد الأمة. إن هذه المنبهات وهذه العقوبات تحصن الأمة دون عوامل الموت والفناء، تحرك في الأمة بعث الحياة من جديد، توقظ القدرة الكامنة وتحفظها على الإقلاع من جديد. إخوتاه، إن واجباتكم إزاء محاولة استئناف الحياة الإسلامية وإرجاع الإسلام إلى الهيمنة من بعد الحدث الهائل في تغييب الشرع وإقصاء الشريعة وإبعاد الدين، ان الواجب عليكم الاعظم واجبات واضحة بينة اكثر من ان تزداد وضوحا بعد رؤيتها في هذه الايام، وانها لتنأى وبشدة عن المتحسرين اصحاب اماني المتأوثين. ان الذي يكون عالما بتلك الواجبات ولا تنهض همته اليها فانه كما وصفه ابن القيم لا يزال في حضيض طبعه محبوسا، وقلبه عن كمال الذي خلق له مصدودا منكوسا، قد اسام نفسه مع الانعام راحيا مع الهمل، استطاب لقيمات الراحة والبطالة واستلام فراش العجز والكسل. لا كمن رفع له علم فجمر له وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه، قد ابت غلبات شوقه الا الهجرة الى الله ورسوله، وما قتت نفسه الرفقاء الا ابن سبيل يرافقه في سبيله الى الله. اللهم ارزقنا هديا صاعدا اليك يا رب. اخوتان، انما نراه اليوم من غثائية الامة وبسط الاعداء وتكالب الاعداء وهذا الضعف الكامل وهذه الاخطاء الفادحة وهذه الهزائم المتلاحقة، انها جولة من جولات امة الاسلام، بين ماض بعيد ومستقبل قريب. إنها دولة من الدولات ومرحلة من المراحل في تاريخ عظيم ممتد في الحياة حتى قيام الساعة. هذا هو تاريخ المؤمنين وهذا هو مداه. إنما نعيشه اليوم أستطيع أن أسميه بصدق أنها غفوة من الغفوات في تاريخ أمتنا. لا بد من صحوة، لا بد من صحوة بعدها إن شاء الله، لا بد من وثبة مضطرة في ميادين الحق والعدل والجهاد لتشهد أمتنا دولات بعدها من النصر والغلبة، عابدة لله خاضعة لله حتى تكون كلمة الله هي العليا. هذا هو وعد الله، وعد الله لعباده المؤمنين، بشرط إذا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إذا أسلموا وآمنوا، إذا أنابوا وأخبتوا، إذا تدبروا منهاج الله وعملوا به، إذا نهضوا إلى دعوة الحق نهضة صدق ووفاء. عندئذ يكون عمل هؤلاء المؤمنين قوة وسلاحا، عندئذ تصبح الكلمة قوة، عندئذ تصبح الكلمة قوة أسرع من نبض النبل، تصبح العبادة قوة أمضى من النص الفاتن، عندئذ تصبح الغدوة والروح والقيام والقعود والراحة والنشاط والعمل والفتور، كل ذلك يصبح عندئذ قوة عظيمة مباركة وسلاحا مظفرا ميمونا. يصبح العمل كله ذكرا لله في كل ساحة وميدان. فعلى درب الإيمان يمضي المؤمنون مع سلاحهم وعتادهم صابرين محتسبين حتى يلقوا الجنة أو النصر، يمضون في طريقهم الطويل ومعهم كل سلاح وكل عتاد ألا وهو الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كلها آيات تبشرك إن كنت من عباد الله المؤمنين فلك النار. دعك من كل شيء واصبر على هذه واملكها، أن تكون عبدا لله ربانيا، أن تكون عبدا لله خاضعا، أن تمتلك الإيمان. يوم تمتلكه فهو القوة والعتاد والعداء، فهو القوة والإعداد والعتاد. أن تمتلك الإيمان تلك الصلة العظيمة بينك وبين الله. أبشرك إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. نعم يا شباب، إننا بحاجة اليوم، وكانت الفرصة في رمضان، ولكن لا بأس، ما زال الأمد ممدودا، أننا بحاجة إلى ربط صلة قوية بالله لننتصر، لنفوز، لنقوى، لنرقى. إخوتاه، إن تقوى الله في الحقيقة هي التي تقود إلى تقوى الجوارح، تقوى القلوب في الحقيقة هي التي تقود إلى تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كان التعظيم بسبب وجود التقوى في القلب. اسمع، يقول ربك: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى منكم، التقوى ها هنا كما أشار الحبيب محمد، ها هنا أين؟ في القلب، وأشار إلى صدره. فلئن كان هنا تقوى، تقوى من؟ تقوى الله. أحق أن يتقى هو أهل التقوى، فهذا هو الرباط بينك وبين الله، تلك الصلة. إن طريق الاستعلاء والسيادة هو طريق التقوى، طريق النية والهمة. عليك تعبك وركوب مصاعبك، ذلك أن السيادة نهج واضح الوعورة، ليس أمرها بالهين، إنما هي قول سكين ألقاه الله إلى النبي محمد وعلى أتباعه أن يسودوا، أن يسودوا. يمكن لهذا الثقل أن تخففه النية فيتعاظم تأثير التعب القليل بصلاحها، ولكن هداية القلب، اللهم اهد قلوبنا، ولكن هداية القلب وإضاءة النفس ونهضات الهمة، إنما يزكيهن الجد الدائم، الجد الدائم. الفتور بعد رمضان نكوص، نكوص على الأعقاب. الكسل بعد رمضان مدة، مدة جزئية عن التدين. التفريط بعد رمضان ضعف. وتنكر لنعمة الله عليك. من أراد تقوى الله دائمة في قلبه أدام جدة. تجلب نور القلب بدوام الجد. جد، إن ديننا ليس بالهزل كما وصف الله، إنه لقول فصل. وما هو، وما هو بالهزل؟ إننا نريد دوام الجد. إنني إخوتان وأنا أكلمكم الليلة سأكلم الذين سهروا في رمضان أمام الفوازير، ولا باتوا في العيد أمام المسرحيات، ولا قضوا رمضان بين يدي اللعب والهزل والسهر أمام المسلسلات. إنني أكلم أقواما قضوا رمضان صوم قوم، فما بالكم بعد رمضان تتقاتلون؟ ليكن عمرك لتكن حياتك يوم صوم، وليكن فطرك الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الصيام الصيام، القيام القيام، الذكر الذكر، القرآن القرآن. وإلا فإن تخاذلت فمن ينصر أمتك؟ بمن تنصر؟ بمن تقوم؟ بمن ترفع؟ إخوتي، كما قدمت في الأول أنني والآن أخاطب الشباب في أمة مهزومة مستضعفة ضائعة، تنتقص أطرافها كل يوم ويحاول استئصال جسدها. إنني لا أستحي أن أكلمكم فيما كنا نتكلم فيه من مواجهة الشهوة. وأي شهوة؟ أي شهوة تنزين لكي نتكلم فيها؟ لقد مات، ذهبت، انقضت. إننا المفروض بعد رمضان قوم استشعرنا لذة الطاعة وجمال الإيمان ومتعة العبادة، فأنى لنا أن نحدث بعد ذلك في شهوة؟ وأين الشهوة؟ ماتت الشهوة. المفروض أن الأمر كذلك، ولكن كأني أسمع من يقول أكمل وله حق، فلنكمل. ولكني أحب أن تظل تلك الكلمات التي قدمت بها الليلة ترن في آذان الجميع، اسمعها مرة ومرتين وعشرة، وعاهد ربك أن تعمل له ولدينك. من أنصاري إلى الله؟ من ينصر دين الله؟ وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عود حميد إخوة الشباب، مرة أخرى نضع عودنا على بدئنا، فنقول في مواجهة الشهوة أن من أفضل أسباب مواجهة الشهوة والقضاء عليها العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. نعم، إنني كثيرا ما أقول أن داء الأمة الجهل. أمتنا اليوم داؤها الجهل ودواؤها العلم، ولكن أي علم تلكم القضية؟ انتبه أن داء الأمة الجهل. الأمة مريضة ومرضها الجهل، ومحاولة تجهيل الأمة بدينها متعمد ومخطط له ومدبر. ولكن أي علم؟ العلوم الشرعية كلها ممدوحة، وإنما النظر في الأولويات، في التقديم والتأخير. لأن بعض الناس يكون مريضا ويعطى علاجا يزيد مرضه، فهناك من هو مريض القلب يحتاج إلى علاج لقلبه كمرض الغرور ومرض الرضا عن النفس. هذه رسالة من أحد إخواني من هذا المسجد، جاءت في آخر خميس يقول إني أتنفس رياح. جملة كلامه أنه قال فعلت معظم ما نصحتنا به في الكلام على أبواب الخير. لقد وضعت أيديكم في لقاء قبل الأخير قبل رمضان على 100 باب من أبواب الخير، في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة والذكر والإحسان إلى الناس وإلى آخره. يقول فعلت معظم ما نصحتنا به وجعلت لي سهما في كل باب، قيام ليل، ورد قرآن، محافظة على الصلوات، في تكبيرة الإحرام، تبكين، ولكن عيون تترصد. حفظت 17 جزء من القرآن من أجل أن يقال قارئ، فقررت أن لا أصلي بالناس لأن نفسي تطلب ذلك، فتركت من يصلي بالناس ولا يعرف التجويد ولا يحصل القراءة. يدخل علي جيراني في العمل وأنا أقرأ القرآن فيقولون لي إن صوتك جميل، ويقفوا ليستمعوا، فأحس بالرياء لأني أحسن صوتي أكثر، وعندما أصلي قيام الليل بصوت جهري أحس بالرياء يترصدني. يقول تجهر بالقرآن لأن صوتك جميل. نعم صوتي جميل بعض الشيء. قف هنا وأمسك، هذه هي المشكلة، أنه يرى أن صوته جميل. هنا المرض. أمسك، أنت ترى أن صوتك جميل، يا ويحك، أرجو ألا يكون صوتك هذا وبالا عليك يوم القيامة. من قال لك أن صوتك جميل؟ لو قمت الآن فأسمعتني فسأثبت لك أن صوتك سيء، ولا ينبغي أن ترفع صوتك بالقرآن بعدها أبدا في حياتك. الصوت الجميل قال فيه النبي محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام خيركم من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. هل إذا سمعناه نحسب أنك تخشى الله؟ اسمع يا جاهل ودعني أشتمك لتصغر عند نفسك. اسمع يا مخدوع، لو سمعك الجهلة المنافقون سيستحسنون صوتك، أما لو سمعك أولو البصيرة فلعلهم لا يقبلون عليك أبدا. قال بعض السلف فليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قيل كيف تلعنه قلوب المؤمنين؟ قال يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين. انتبه لهذه القضية فإنها خطيرة، خطيرة جدا. أن تعجب، أن ترى نفسك، أن يعجبك فعلك، أن تستريح إلى هذا الأمر، فاعلم أنك ضعف. ولذلك لو حضرت معنا سلسلة الأولى في سياسة النفس 8 أشرطة، 8 سياسة النفس، ذكرنا أول نقطة عدم رؤية النفس. تذكرون؟ ألا ترى نفسك، ثم لو كان صوتك حسنا فضلا. فهل صوتك من صنع نفسك؟ من الذي أعطاك هذا الصوت؟ ها؟ ويستطيع أن يحبسه؟ إي والله أخبرك وعن ثقة أنني كثيرا ما أرفع صوتي زي ما أنت شايف كده بزعق بمنتهى البساطة. في يوم جاء شاب يقول لرجل من الذين يجلسون في المسجد أنا عايز أتزوج زي فلان اللي بيخطب ده. قال انت مين انت؟ انت سمع صوته هيهد الجامع. والله اسبوع، انتم تذكرون الاسبوع الذي شفت عنكم، ما كان لي صوت اتكلم، ما صحت بمنتهى البساطه، حاجه سهله جدا. عشان ايه؟ كلمه. وصوتك ايه اللي انت فرحان بيه؟ صوت ايه يا ابن الحلال؟ الله يهديك. صوتك ده تشفى مره ما تقعدش ما تعرفش تتكلم اسبوع، صح ولا لا؟ بمنتهى البساطة، أمور هينة جدا. صوتك، تعجب بصوتك، إنه ليس من صنعك، إنه صنع من؟ والمعطي قادر على أن يسلب، فهو الذي أعطى بغير سبب ويسلب بغير سبب. ملكه، ملكه يتصرف فيه. فدعك من هذا العجب والغرور. وإذا رأيت الناس يعجبون بك، تلك قاعدتنا الذهبية، إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنما يعجبون بستر الله عليك. هم معجبون بالستر، لو انكشف الستر فسيبصق الناس عليك، لا يلقون عليك نظرة ولا سلاما أبدا. فانتبه لهذه القضية وإياك أن تعجب. تعالوا لنقول أن الداء الأمة الداء ودواؤها العلم. دواؤها العلم، كل داء له دواء، فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. مريض القلب دواؤه أن يتعلم كيف يشكر نعمة الله، أن يتعلم كيف يخضع لله وليه. ومريض آخر لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي ولا كيف يغتسل، فدواؤه أن يتعلمها. ومريض ثالث يخلط في المصطلح في الحديث، أحاديث ضعيفة وموضوع، يتعلم المصطلح دواؤه. وثالث ورابع لكل مرض دواء. دواء تجد إنسان مثل هذا الإنسان قد يخطب وقد يتقدم للإمامة وقد يعلم الناس وهو مريض بداء الرياء، أي علم عليه أوجب ما يتخلص به من الرياء قبل كل شيء؟ هذا فرض عين عليه قبل أن يفعل شيئا على الإطلاق. انتبه، مريض بالكبر يتعلم ما الذي يخلصه من الكبر، مريض بالغرور يتعلم ما الذي يخلصه من الغرور، وهكذا. لا بد من أن نفقه هذا الفقه. مريض بإطلاق النظر يتعلم أن يغض بصره. مريض بالاستمناء يتعلم كيف يتخلص من هذه العادة السيئة. لابد فرض عين عليه أن يتعلم، لأنها سبيل إلى النار. تعالوا لنتعلم ما هي فوائد غض البصر. كنت أود أن أتكلم الليلة في علاج جديد، ألا وهو علاج جديد لغض البصر، ألا وهو تعلق القلب بالآخرة. فإذا تعلق القلب بالجنة بالآخرة نسى الدنيا وعمي عنها. لكن السؤال كيف يتعلق القلب بالآخرة؟ ولكني ذكرت أني كنت قد ذكرت لكم في آخر محاضرة قبل رمضان 5 فوائد من فوائد غض البصر، وعندي 15 فائدة سأكملها الليلة، ثم يكون لقاؤنا القادم بإذن الله تعالى في تعلق القلب بالآخرة. الفائدة الأولى أن في غض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته. أنا أجهز الآن رسالة في علاج الاستمناء، مرض أو داء العادة السرية. فكل من المسائل التي اطلعت عليها مجلة طبيبة الخاص لهم كلام في هذه المسألة، قال فيها أحد الأطباء بعد سؤال أن رجلا تزوج فلم يستطع أن يأتي زوجته، ولكن إذا مشى في الشارع فرأى النساء انتصب عضوه، فما الحل؟ فقال، جابوا له طبيب نفساني يجاوب عليه، فقال أن هذا الذي أطلق النظر ينظر في النساء الرائحات الغاديات يتخيل أشياء وهمية خلف ما يرى، فلما تزوج لم يجد في الواقع ما تخيله، فلم يستطع أن يقوم بأداء وظائفه. فهمت؟ أنا بتكلم واضح؟ انتبه. فهذا معنى الكلام هنا، كلام ابن القيم، أن من أطلق بصره دامت حسرته. احنا نقول ايه؟ من أطلق بصره دامت حسرته. وعدي بص 15 نقطة، لكن لما تشوفها كده في الواقع يعرف ان ابن القيم كان طبيب ولا لا. يبقى الواقع هنا يشهد ان الذي يطلق بصره شايف قدامه مناظر، وبعدين يروح البيت ساعة ما يتزوج يبص لزوجته ما يلاقيش المناظر اللي هو كان بيتخيلها، ما هو شايف حاجة، فتدوم حسرته، يفضل طول عمره يتحسر على ما رأى. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. لن تطايش ولن تصابر، نسأل الله العفو والعافية. فهذه هي الأولى أن من أطلق نظره دامت حسرته. فأضر شيء على القلب إرسال البصر، والناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. السهم ده رايح فين؟ لقلبك انت. ثانيا، يبقى الفائدة الأولى أن غض البصر يخلص القلب من ألم الحسرة. اثنين، أن غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين والوجه والجوارح. كل من غض بصره، من غض بصره تجد في وجهه نورا، أو بمعنى أصح في قلبه نورا أفاض على وجهه. أحد الشباب كان يجلس معي اليوم، التفت من رمضان، ما هو رمضان ده شهر البركة. إي والله، وكثيرا ما أقول يا شباب انتبهوا لهذه المسألة، فإن رواد المساجد في رمضان غير رواده طول العام. هناك من لا يدخل المسجد إلا في رمضان، ففرصة، فرصة للدعاء، إن اللي يدخل في مصر في رمضان ده تعمل إيه؟ تصطاده. جاء ليسرقنا فسرقناه، فاكر قولة مالك بن دينار إن الحرامي نص عليه بالليل، فقعد يقلب في البيت ومالك بن دينار بيصلي ملقاش حاجة، فمالك بن دينار سلم فوجده يهم بالخروج، قال يا هذا لم تجد شيئا؟ قال ما وجدت. قال ألا أدلك على شيء خير مما جئت تطلب؟ قال وماذا؟ قال أن تتوضأ وتصلي ركعتين. دعاه ووضع يده على صدره ودعا له، فتوضأ الرجل وصلى ركعتين، فأذن المؤذن لصلاة الصبح، فأخذه مالك بن دينار في نابه ومضى إلى المسجد. فتعجب الناس وقالوا من هذا يا مالك؟ يا أبا يحيى، من هذا يا أبا يحيى؟ قال جاء ليسرقنا فسرقناه. أو ده نقول عليه سرقوا لله، سرقه لله. فهكذا نفس الأمر، هؤلاء الذين يدخلون المساجد فرصة، فرصة أن تؤلف القلب، أن تربطه بالمسجد فيكون تأمينا على عباداته. المقصود أن الشاب اللي كان يجلس معي النهارده تاب في رمضان، بدأ طبعا ولاد خلفه يجوا البيت فيقوم يعمل ايه؟ يغض بصره. فيسألوا قال لك انت ما بتبصلناش ليه؟ يقول له عشان ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من بصره. قالوا له يغضوا من بصره بس مش قوي كده. جلست اتعجب، مش قوي كده يعني ايه؟ يعني يبصوا بس مش قوي؟ ما تنفعش، يا يبص يا ما يبصش. هكذا نسأل الله ان يطهر قلوبنا، لكن تنظر اليه فتجد وجها غير وجه العصاة. يا رب ثبت الايمان في قلوبنا، وثبت على الايمان كل تائب مسلم. المقصود ايها الاخوة ان هذه غض البصر يورث نورا واشراق، ولذلك يقول ابن القيم ولهذا والله اعلم، ده كلام ابن القيم، ولهذا والله اعلم ذكر سبحانه آية النور، الله نور السماوات والارض، عقيب قوله قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، وجاء الحديث مطابقا لهذا كانه مشتق منه، وهو قوله من النظره سهم من مسموم من سهام ابليس، فمن غض بصره عن محاسن امراه اورث الله قلبه نورا. ده كلام مين؟ ابن القيم بيحدث بيحسن الحديث ده، وانا واقع في مشكله بقى بسبب التحسين والتضعيف. فاحنا بنقول ان الحديث ده اصلا ضعفه جماعه من العلماء، ولكن كلام ابن القيم هنا ان هو بايه؟ بيحسنه، وينبغي ان نضع ضابط للمساله، ضبط مساله التحسين والتضعيف. انك تجد حديث يحسنه الشيخ الالباني مثلا، ويجي الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف يضعفه، وحديث مثلا يضعفه الشيخ الالباني، ويجي الشيخ مصطفى العدوي يحسنه مثلا وهكذا. فالتحسين والتضعيف له فيه اجتهاد، للاجتهاد فيه مسرح. يعني ايه؟ يعني فيه ينبغي ان تتسع صدورنا بهذه المساله، ان نختلف في تحسين حديث وايه؟ وتضعيفه، ولكن في النهايه لا يصح الا الصحيح ان شاء الله عز وجل. فلذلك ابن القيم وكانه يحسن هذا الحديث ولكنه ضعفه جماعه من العلماء. اسمع كلام ابن القيم لانه كلام جميل. ولا نعدي؟ اسمع طب تصلي، اللهم صل على النبي محمد. كلامه في كتاب إغاثة اللهفان صفحة 61 في الجزء الأول، يقول وقال تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم الله نور السماوات والأرض. وسر هذا معايا؟ يقول وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرم الله عز وجل عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه. فكلما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى في نور قلبه ما لم يره من أطلق نور بصره ولم يغضه عن محارم الله. وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه، فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدأ فيها، فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي، وإذا صدأت لم تنطبع فيها صور المعلومات، فيكون علمه وكلامه من باب الخرط والظنون. الله أكبر، كلام جميل جليل. كلما غضضت بصرك يطلق الله نور بصيرتك، يكون عندك نور. افهم يا عبد الله كلام كثير من الشباب. كنت لسه بقول لأحد الشباب امبارح، يا ابني إياك والهوى، فإن حلو الهوى آخره مر. جاء حذيفة ابن اليمان إلى عبد الله بن مسعود فقال أوصني، فقال له من يقول؟ عبد الله بن مسعود، ألم يأتك اليقين؟ قال بلى. قال فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. تلك وصيتي لكل شاب. كلمة عبد الله بن مسعود. أو الثاني تصلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، إياك والتلون فإن دين الله واحد. معناها كلمة عمر بن الخطاب حين سئل عن الاستقامة قال أن تستقيم على الصراط ولا تروغ كروغان الثعالب. مفيش تلون، مفيش روغان، امشي عادي كده على الصراط. فالاخ بتاع امبارح قال لي ايه؟ قال طب حذيفه قد جاءه اليقين وانا ما عندي يقين. قلت اول اليقين نور البصيره. اول يقين ايه؟ ايه البصيره؟ نور يقذفه الله في القلب تميز به بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب. معناه استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوا. لما يبقى في القلب ايه؟ نور. نور ايه؟ البصيرة. طب من مين نجيب نور البصيرة؟ هو هنا الابتداء. اول الخط اهو. مسكت اول الخط؟ اوله من هنا. من غض البصر عن المحارم. ان تغض بصرك عن محارم الله. لسه في الاول يا شباب المقدمة السخنة اللي في الاول دي بقول لك فيها ان اللي صمصح، ان اللي صمصح تصبح عنده الدنيا لا شيء، خلاص يتعلق قلبه بالآخرة. ليه؟ لأنك صم من الصبح للمغرب، وعند المغرب قلت أواصل الليلة لأقتل نفسي، فأعدت للساعة 12، والساعة 12 قلت والله كفاية كوباية مية وثلاث تمرات زي ما النبي كان عايش، كان عايش على الأسودين إيه؟ التمر والماء. خدت ثلاث تمرات وايه؟ وكباية مية لحد تاني يوم، تاني يوم المغرب. وبصيت لقيت نفسك تاني يوم المغرب تعبان؟ أبدا. زعلان؟ أبدا. متضايق؟ أبدا. ناقصة حاجة؟ الطاقة. أمال ليه بقى التكالب على اللحمة؟ والفراخ؟ والفتة؟ والطبيخ؟ والدنيا؟ إيه المشكلة؟ ما ثلاث تمرات وكباية مية كل 24 ساعة ما منقصوش حاجة. فهنا تصبح عندك الدنيا ايه؟ لا شيء، لا شيء، ما قيمة الدنيا. هنا تكون هذه البصيرة. أتعرف لماذا أنت لا تصبر عن الشهوات؟ عارف ليه؟ لإطلاق البصر. لما أنت ماشي في الطريق كده وتشوف واحد لابس بنطلون تقوم تقول أه شوف البنطلون اللي هو لابسه ده، شفته في البترينة ب 193 جنيه. وأنا مش لاقي أجيب بنطلون ب 23 جنيه. شهوة. شهوة خفية. قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. مطرة عندها أيضا عندها عن هذا أيضا. امبارح أبو أنس ربنا يكرمه راجل طيب بيقول لي يعني أنا عملت إرسين عشان أحج، نسأل الله أن يرزق المسلمين الحج، بس هقول إيه تاني لأن فعلا الصد عن بيت الله الحرام بقت مشكلة في هذه الأيام. يا رب يسر الحج للمسلمين يا رب. فالمهم ان هو يقول يعني اخويا بيلبس بتاع ده بلوفر ب 190 جنيه انا بجيب له 20 جنيه، فانا بقول له في بلوفر ب 190، فقال لي ايه ده يا شيخ؟ في ب 1000 جنيه. فقلت الغلط انك تعرف ان في ب 1000 جنيه. قل كما قال النبي محمد مالي ها؟ مالي ورسولي. فأين هذا من هذا؟ نحن لا نحرم طيبات ما أحل الله، لكن كل ما شئت والبس ما شئت ما أطفأتك، خاصة شرف ومخيلة، فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وإن الله لا يحب المسرفين، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تنتبه لهذه القضية. المقصود أنك إذا غضضت بصرك عن البتارين اللي فيها المعروضات، وغضضت بصرك عن الملبوسات، ونظرت إلى القلوب واهتممت بقلبك، لم يصر عندك اهتمام بالدنيا. رحم الله الإمام الشنقيطي، تعرفونه صاحب أضواء البيان، يقول عنه ابنه مات، أو تلميذه عطية ثالث أيضا، يقول مات الإمام ولم يكن يعرف الفرق بين الريال والخمسة ريال. الريال من الخمسة ريال ما يعرفش ليه، لأنه هو راجل عايش للعلم. لكن انت واجب عليك تعرف الجنيه من الخمسة عشان يضحك عليك، مفيش مشكلة، لكن القضية ما يكونش هذا اهتمامك، أن تجعل الدنيا في يدك لا في، ولما نقول لا في قلبك يعني لا في عقلك، أنت فاهم؟ مش لا في قلبك تقول والله ما في قلبي، ده أنا قلبي مليان حب ربنا. هي مش في قلبك، أنت قصدك مش في قلبك، لكن في عقلك تفكر ليل ونهار إزاي تنميها وإزاي تغذيها وإزاي تجيب وإزاي تبقى أحسن منه، وتجيب عربية أحسن من عربيته، وتلبس أحسن من لبسه. وما أحبش حد أبدا يكون ولاده أحسن من ولادي، أولادي يبقوا أحسن ناس. من قال هذا؟ إنما فضل أولادك أن يكونوا عبادا لله يرضى الله عنهم. المقصود إخوتاه أن الذي يغض بصره عن كل هذا فإن الجزاء من جنس العمل يورثه الله النور البصيرة بداية اليقين. الفائدة الثالثة أن غض البصر يورث صحة الفراسة، فإنها ثمرة نور البصيرة. الفائدة الرابعة لا نطيل لأن اللي فات المرة الكافية، أن غض البصر يفتح لك طرق العلم وأبوابه، ويسهل لك أسبابه، وذلك بسبب نور القلب. لأن لما القلب ينور والبصيرة تظهر، زي ما قلنا البصيرة نور يقذفه الله في القلب يميز به العبد بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب، بين النافع والضار. انتبه. فلذلك أول ما يطهر قلبك ويستنير بغض البصر تلاقي العلم سهل لك أبوابه وتظهر فيك حقائقه. ولذلك تجد من ارتفع من العلماء إلا بطهارة القلب. شوف أحمد بن أبي زؤاد، اسمعوا عنه؟ أحمد بن أبي زؤاد صاحب فتنة خلق القرآن، هو اللي كان بيمتحن عليها الناس. كان الشغل أحمد بن أبي زؤاد ده إيه؟ كان قاضي القضاء، كان كبير القضاء، وكان فقيه. أنا سألتكم أحمد بن أبي زؤاد تعرفوه؟ محدش قال نعرفه، واللي يعرفه بيكرهه في الله. لكن تعرفوا أحمد بن حنبل؟ ها؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ هي كده، أحمد بن أبي زؤاد كأنه أراد الدنيا والركون إلى السلاطين، أحمد بن حنبل أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، نحسبه كذلك. فبقي جميل ذكره وبقي أصل فعله وظل إماما إلى أن يرث الله الدنيا ومن عليه، صح ولا لا؟ انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. أنتوا عارفين قصة العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية اللي موجود بين إيدينا دلوقتي، زمان ما كانوش يعرفوا مين مؤلف شرح العقيدة الطحاوية ده، ما كانش معلوم. ليه؟ لأنه ما كتبش عليها. ليه؟ لأن كان أهل السنة في عقيدة الأسماء والصفات مضطهدين، وكان الأشاعرة غلبة لهم الغلبة والظهور، فكانوا يضطهدوا لينطق بأن أسماء الله وصفاته نمرها كما جاءت ولا نؤولها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تغيير. نقول لله أكدا تليق بجلاله وكماله، ليس كمثل شيء. نقول أن الله على العرش استوى، استوى كما قال، استواء يليق بجلاله وكماله، بخلاف الآخرين يقول استوى يعني ايه؟ استوى. وقعد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى ورفع عنده قدره وأنزل على قبره شآبيب الرحمة. الشيخ أحمد شاكر يعني من العلماء الكبار الذين نعتز بهم النصريين يعني. جلس يحقق اسم المؤلف ابن أبي العز الحنفي. أبو العز الحنفي ثبت إنه نقل كثير جدا من العقيدة من كلام ابن القيم وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يقل في الكتاب مرة واحدة يقول ابن تيمية، ولا قال ابن تيمية، ولا قال ابن القيم. إيه السبب؟ ممنوع. ابن تيمية لا، مرفوض. وظل اسم شيخ الإسلام ابن تيمية محبوس، محجور عليه، ممنوع الكلام في اسمه سنين، سنين طويلة، قرابة 400 سنة، قول أكثر من 400 سنة، ممنوع حتى يقول ابن تيمية. ثم قيد الله شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ومعه محمد بن سعود ليعيد مرة أخرى علوم ابن تيمية ويظهرها وينشرها، وصار تأثير ابن تيمية النهاردة في عصرنا أشد من تأثير أي حد كان. ليه؟ ليه؟ إيه السبب؟ إني لأتذكر موقف شيخ الإسلام ابن تيمية لما أرسل إليه ملك مصر، حاكم مصر كان من المرض، وقال له تعالى إني قد حدثت أنك تجمع الناس، قد بلغني أنك تجمع الناس وأنك تريد أن تستولي على ملكي. يقول له إيه؟ بلغني أنك تجمع الناس وأنك تريد أن تستولي على ملكي. فقال ملكك؟ ملك من؟ والله إن ملكك وملك الأرض جميعا لا يساوي عندي جناح بعوضة. ده مين؟ شيخ الإسلام. إنما أنا رجل أمة ولست برجل دولة. ده كلام مين؟ كلام شيخ الإسلام. شوف الرجل لما ذهب في الدنيا أتته الدنيا وهي راغمة. هو ده الصدق يا شباب، أن هذه أن غض البصر عن الدنيا عموما فضلا عن المحرمات، أن غض البصر عن المحرمات ده الواجب، لكن غض البصر عن الدنيا عموما يثبت القلب. وهذه الفائدة الخامسة، أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته فيجعل له سلطان الحجة. ولذلك قيل إن الذي يخالف هواه يفرك الشيطان من ظله. يفرك يعني يخاف، يترعب، يتخض، يخاف الشيطان من ظله. ولهذا تجد المتبع لهواه المطلق لنظره ذل وضعف ومهانة وحقارة عجيبة جدا. قلت في درس الأحد إن أنا كنت في المعرض والناس قاعدين قدام التلفزيون يتفرجوا عليه الماتش، تبص في عينيهم وهم قاعدين قدام الماتش كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. واضح إلا لو شفته قدام التمثيلية وهو عمال يتأمل الممثلة وهي رايحة وجاية أو بتضحك أو بترفع بصرها وهو بيعمل كده في حدق عينيه فيها. عشان كده أنا بقول إن التلفزيون ده هبل العصري، هبل صنم العصر، هو التلفزيون. يجلسون أمامه كأنما نزعت عقولهم وخلعت قلوبهم فهم عنه لا يصبرون. أما الذي يغض بصره عن المحارم فإن غض البصر يورث القلب شجاعة وثباتا فيجعل له سلطان الحجة. أما المتبع لهواه الذي لا يغض بصره، شوف أنت مرة رجل يبقى ماشي في الشارع يبص ينظر لامرأة، وقد فعلتها مرارا والله، ثم أنت تيجي تحط إيدك على كتفك يتخض، إيه؟ تقول له ما تخافش ما تخافش، انت بتبص على ايه؟ لا والله ما بصش على حاجه، يا هتزعلوا مني بلاش. وقال لا الا لو كان اخ، وتيجي انت تروح حاطه ايدك بتبص على ايه؟ اللي انت هتشوفه في عينيه. تخيل انك ذاك الشخص، تخيل ان جاء واحد من وراك حطيب، يعلم ان نظر الله اليك اسبق، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. الفائده السادسه، ان غض البصر يورث القلب سرورا وفرحا وانشراحا اعظم من اللذه والسرور الحاصل بالنظر. دايما اقول لاخي التائه لما واحد يتوب، يا رب تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاصي مسلم، اللهم تب على كل عاصي مسلم، واهد كل ضال مسلم. لما واحد يتوب ويجي يقول انا نفسي تراودني للعودة مرة اخرى الى المعصية، فنقول ان السبب، واحفظ به، ان من علل التوبة التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة، وتذكر حلاوة مواقعته. واضح؟ ان من علل التوبة التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة، يعني مرة بعد مرة، فترة بعد فترة، التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة، وتذكر حلاوة مواقعته. ان كل شوية مثلا، وضربنا الكلام ده قلته هنا قبل كده اظن والله اعلم، ان هو ماشي في الطريق وغاضب بصره، فتح المصحف زي ما وصينا وبيقرا فيه، يقوم يجي في لحظه كده ويسرح يقول فين الايام السوداء اللي كنت ببص فيها على رجلين النساء. يتذكر حلاوه القلب ويتخيل الايقان التي سبق ان راها بعله من علل التوبه. امراه تحجبت، يا رب استر نساء المسلمين. امراه تحجبت، يا رب استر نساء المسلمين، وهي ماشيه في الشارع تقوم تبص على واحده متبرجه، تبص على المتبرجه كده وتقول في نفسها ايه؟ فين ايام التبرج؟ انا يوم ما كنت بلبس زيها كده كنت اجمل منها، كنت بوقف الشارع على رجلي. هو ده برضه من علل التوبه. انها بتقول يا انا لو لبست لبسها ده هبقى احلى منها. علل هذا من علل التوبه. المقصود ان هذا الانتفاع سيجلب ان يعود مره اخرى. تعمل ايه؟ وانت بتتذكر حلاوه المواقعه. واحد كان بيدخن دب من التدخين، يوم يجي ياكل اكله دسمه كده ويقعد كده يقول يا سلام لو سيجاره تودي جهنم والعياذ بالله. تعمل ايه في حالي؟ فقلت ان التخلص من هذا بان تتذكر حلاوه طاعات تغلب حلاوه تلك السيئات. يعني استبدال السيئات يا شباب، السيئات اللي انت كنت واقع فيها بتقوم وتنام فيها ولا تنفك عنها، معاصي اللي انت كنت انتش قادر تبطلها وتحس بها، سواء تدخين، سواء اطاق بصر، سواء تبرج للمراه، سواء مشي مع بنات او غيره، كنت تستشعر ساعتها لذه. اذا بقيت تلك اللذه تتذكرها فهذا دليل خبث القلب وانه ما زال فيه نجاسه من نجاسات الذنوب يحتاج الى تطهير. كيفيه تطهيرها؟ ان تستبدل تلك السيئات بحسنات. يعني تسجد وتقول يا رب إلهي وسيدي وخالقي، وتبتهج، تتعلم ابتهاج تدعو به، فتستشعر سعادة ولذة ومتعة. يبقى لما تيجي تفتكر متعة التدايق اسجد، فتغلب متعة السجود متعة التدخين. واضح؟ أن تدمن قراءة القرآن فتستمتع، يوم تراودك نفسك للعودة إلى الحرام تبدأ تستشعر لذة الحلال فتغنيك عن لذة الحرام، وهكذا. استنبطت هذا من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. ففي الحلال غنية عن الحرام. لما تيجي تراودك نفسك انك انت تروح تلعب كور وانت كنت بتسعد وتنبسط او تلعب كور، استبدل ان ترجع الى الاصل. الاصل ان تستمتع بقيام الليل، ان تستمتع بتلاوة القرآن، ان تستمتع بالصيام، ان تستمتع بالذكر، ان تستمتع بالدعاء، ان تستمتع بقراءة كتب العلم، ان تستمتع في معرفة احياء الصحابة والسلف ومن بعدهم، ان تستمتع بهذه الامور. فكلما اوجدت انواعا من المتع جديدة اغنبت عن المعاصي القديمة. ونسأل الله ان يعفو عنا وعنكم. الفائدة السادسة من فوائد غض البصر، أن غض البصر يورث القلب سرورا انت قبل كده كنت تبص فتسعد، دلوقتي تغض بصرك يا سلام، اما ترجع البيت وتحس انك لم يقع بصرك على حرام قط، ما شفتش ولا امرأة، تحس بيه؟ ايه والله، والله سعادة ما بعدها سعادة. وجرب ثم اخبرني، بلاش تخبرني، جرب ودعيني. نعم، انك فعلا والله لما تخرج مشوار وترجع، لما ترجع وتحس انك ما شفت وغضيت بصرك طول الطريق وانت رايح وانت جاي، ترجع كده حاسس الحمد لله ما شفتش ولا امرأة، تشعر بالانتصار، تشعر بالسعادة الكبيرة ان قلبك مستريح، خرجت به طاهرا ورجعت طاهرا. الاخوة قالوا كده في الاعتكاف، عارفين ليه؟ لانه في الاعتكاف شاف امرأة 10 ايام لم يرى وجه ولا وجه ولا غيره، لم يرى امرأة ولم يسمع صوت امرأة، قاعد في وسط المؤمنين المصلين المتقين الصائمين المحبين لله الراكعين الساجدين، يبقى قلبه جنة ولا لا؟ حافظ على هذه الجنة. يقول ابن القيم انه يورث القلب سرورا وفرحة وانشراحا اعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر، وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه. وايضا فانه لما كف لذته، اسمع الكلام كده وتأمل معاه، ربنا يعلمنا ما ينفعنا. يقول لما كف لذته وحبس شهوته لله وفيها، يعني في الشهوة واللذة وفيها مسرة نفسه الأمارة بالسوء، أعاضه يعني عوضه، أعاضه الله سبحانه مسرة ولذة أكمل منها. فهم؟ لما كان في إطلاق البصر لذة للنفس الأمارة، فأنت غضبت البصر وخالفت النفس الأمارة، يقوم ربنا يعوضك لذة للنفس المطمئنة، ألذ من لذة النفس الأمارة. قال بعضهم والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب. كان بعضهم يقول رأيت المعاصي نزالة فتركتها مروءة فاستحالت عبادة. رأيت المعاصي نزالة، نزالة قذارة، هي قالت كده هم، قالت وهل تزني الحرة؟ الحر ما يقعش في المعاصي دي، نزالة. قال فتركتها مروءة عشان احافظ على مروءتي وابقى راجل، فاستحالت عبادة، بقيت اتركها لله. ولا ريب ان النفس اذا خالفت هواها اعقبها ذلك فرحا وسرورا ولذة اكمل من لذة موافقة الهوى بما لا نسبة بينهما، وهنا يمتاز القلب من الهوى. الفائدة السابعة، قل بسرعة عشان نكمل 15، ان غض البصر يخلص القلب من اثر الشهوة، فان الاسير هو اسير شهوته وهواه. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية لما دخلوا سجن القلعة قالوا مأسور وحبس، فقال المأسور من أثره هواه والمحبوس من حبس قلبه عن الله. له مأسور ولا محبوس، المأسور من أثره هواه والمحبوس من حبس قلبه عن الله. ومتى أثرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب، كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. الفائدة الثامنة، أن غض البصر يسد بابا من أبواب جهنم. اللهم سد عنا كل أبواب جهنم، لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مخصوم. النظر باب الشهوة الحاملة على موافقة الفعل، وتحريم الرب تعالى حجاب مانع من الوصول، فمتى هدك الحجاب جرئ العبد على المحظور ولم تقف نفسه عند غاية، فإن النفس في هذا الباب لا تقنع بغاية تقف عندها. خلي بالك من دي، ودي هتيجي معانا في علاج الاستمناء، المرحلة اللي بعد النظر. نقولنا على 3 مراحل، علاج النظر وعلاج الاستمناء وعلاج الزنا إن شاء الله عز وجل. فالمرحلة الأولى علاج النظر، ما زلنا فيه، هذه النفس لا تقنع بغاية في هذا الباب تقف عندها، هيقول له انظر، بعد ما ينظر هتقول له النفس المس، يا يتعمد الاماكن المزدحمه في الاتوبيسات وفي الشوارع المسكي والزنقات دي، يتعمد ان يتحسس ثم يفعل كذا ثم يفعل كذا ثم يفعل كذا ثم لا ينتهي ابدا ولا يقف عند باب، مش هينتهي ابدا. هذا الباب يا اخوتاه، واحذركم قد انذرتكم واحذركم، ليس له نهايه الا ان يقتل الرجل نفسه، يقتل نفسه. ذلك يذكر عن بعض الماجنين من الاغنياء المترفين انه جاءه الطبيب وهو تتساقط اعضاءه، فقال له انت تهلك نفسك، فاخرج من بين رجليه جارية جميلة وقال وهل يصبر عن مثل هذا؟ ملوش نهاية، مش هينتهي ابدا اطلاقا ولا عمرك هتشبع. فالاصل فيه ان تقف وان تحجز نفسك، فغض البصر يشد عليه هذا الباب الذي عجزت الملوك عن استيفاء اغراضهم فيه، لان لذة النفس في الشيء الجديد. فصاحب الصارف لا يقنعه الدليل، وان كان احسن منه منظرا واطيب منه مخبرا، دايما عايز جديد وعايز جديد وعايز مش هتنتهي. فلذلك اقنع وغض بصرك، تنتهي وترضى بما اعطيت وبما رزقت. فائده غض البصر، فائده السابعه انه يسد عنه بابا من ابواب جهنم. الفائده التاسعه ان غض البصر يقوي العقل ويزيده ويثبته، فان اطلاق البصر وارساله لا يحصل الا من خفه العقل وطيشه وعدم ملاحظته للعواقب. وده احد انواع علاج غض البصر، هتيجي معانا ان شاء الله، النظر في العواقب. انك انت نظرت فرايت امراه جميله، طب وبعدين؟ انظر في العواقب وبعدين؟ ها؟ خلاص عدت. لكن احصاه الله، هي عدت وانت نسيت بعد شوي، لكن اتكتبت عليك زانيه، زنى بنظرك صح؟ تيجي يوم القيامه تحاسب، ربك يقول عدتي ألم تكن تعلم أني أراك فلم أعطيتني؟ تقول إيه؟ فهذا الذي يفعل أكيد ليس بعاقل، ليس بعاقل. فإن من خاصة العاقل ملاحظة العواقب، ومرسل النظر لو علم ما تجني عواقب نظره عليه لما أطلق بصره. قال الشاعر وأعقل الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه. الفائدة العاشرة أن غض البصر يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة، فإنه قد علم أن إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة ويوقع في سكرة العشق، كما قال تعالى عن قوم لوط عشاق الصور لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالنظرة كأس خمر، والعشق هو سكر ذلك الشراب، وسكر العشق اعظم من سكر الخمر، فان سكران الخمر يفيق وسكران العشق قل ما يفيق الا وهو في عسكر الاموات، كما قال الشاعر سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى افاقة من به سكران. سكر هوى عشق وسكر مدامة خمر، متى يفيق مثل هذا؟ الفائدة الحادية عشرة، وابن القيم ذكر العشرة دول في كتاب روضة المحبين ونزهة المستقيم، والخمسة الزيادة دول من كتاب، وهذه الخمسة الزائدة من كتاب الجواب الكافي. الفائدة الحادية عشرة أنه امتثال لأمر الله وهو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال اوامر الله، وما شقي من شقي في الدنيا والاخره الا بتضييع اوامر الله. قال تعالى في الحديث القدسي وما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه. فاعظم فائده لغض البصر انه امتثال لامر الله، فاذا امتثلت امر الله كنت من السعداء. قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى في الآية الأخرى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. اللي يتعدى حدود الله يبقى ظلم ربنا، ظلم مين؟ ليه؟ انك اعتديت حدود الملك يهلكك. ذرني ومن خلقته وحيدة. تهديد تتفتت منه الاكتاف من تأدب تطيق الوقوف امامه. وما يعلم جنود ربك الا يرسل عليك جندي من جنوده يثبت جسمك. نعم. ماذا فعل بقارون فخسفنا به وبجاهل الارض؟ ماذا فعل بالسامري؟ ان لك في الحياة ان تقول لا مثال. احذر ان يصنع بك شيئا كما فعل بالظالمين. فلذلك الذي ينفذ اوامر الله في مأمن من عذاب الله وتلك السعادة الحقيقية. الفائدة الثانية عشرة، ان غض البصر يمنع وصول السهم المسموم الى القلب. انت تطلق سهم، اذا غضت بصرك يبقى لن يصل الى قلبك لان السهم لم يطلق من الاصل. الفائدة الثالثة عشرة، انه يورث القلب انسا بالله وجمعية عليه. فمعلوم ان اطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله، وليس على القلب شيء اضر من اطلاق البصر، فانه يورث الوحشة بين العبد وربه. نقطة مهمة جدا يا اخوة، كلنا يشعر بها ولا يعرف ان يكيفها ويعبر عنها، وهي مسألة الوحشة بين العبد وبين الله. هي هذه الوحشة كما ذكرها ابن القيم في كتاب الداء والدواء، ان هذه الوحشة عقوبة من العقوبات التي يوقعها الله على العاصي. ان تكون هناك وحشة بين العبد وبين الله، ثم تكون وحشة بين العبد وبين قلبه فيتنكر نفسه، ثم تكون وحشة بين العبد وبين اقرب الناس اليه، زوجته واهله واولاده وابيه وامه واقاربه وجيرانه وزملائه واصدقائه واحبابه، ثم تستحكم الوحشة فيستوحش العبد ممن حوله ومما حوله حتى البيت وحتى المسجد. يعني مش فاهمين يعني ايه الوحشة اللي انت بتقول عليها دي؟ الوحشة يعني تيجي ترفع ايديك كده وتقول يا رب الهي وسيدي. عارف هذا من باب التحدث بنعمة الله. نسأل الله ان يجعله كذلك، وان يجعل عملنا كله صالحا، ان يجعله لوجهه خالصا، وان لا يجعل فيه لاحد غيره لغيره شيئا. عمرة التي قضيتها في رمضان هذا فائت، كما قلت لأحد الإخوة الشغير احنا جايين في الطريق، قلت هي فعلا عندي اجمل عمرة عملتها في حياتي. رغم انك تقول مثلا دي رقم 90 رقم 100، لكن اجمل عمرة عملتها في حياتي. ليه؟ اول ما دخلت المسجد الحرام فعلا الكعبة وحشاني زين نفسي، فبدأت هكذا بمنتهى بدون ترتيب ولا حفظ ولا لغة ولا نحو ولا إعراب ولا حاجة. قلت لك يا رب، جيت بذنوب سنة ومآسي سنة وبلاوي سنة وسواد سنة وطين سنة، جيت وهروح لمين؟ ماليش غيرك، انت أدرى. كل الناس شايفين الظاهر ده، انت وحدك اللي شايف اللي جوايا، السواد والهباب والحزن والكآبة والألم والنكد والهم والحزن. قلت لك انت تغفلني، انت تاخد بايدي، انت تنشلني، انت كده. في اللحظات دي هي المتعة الحقيقية اللي تحس ان هو قريب قوي، اخد بايدك بسرعة جدا، بيرفعك على طول، تحضن الكعبة كده في الركب، تحس انها كمان بتضغط على كتافك. هو ده الأنس، بغيره ترفع ايدك كده وتقول يا رب مفيش ألف جامد يا رب، في وحشة مقفولة مش طالعة. كتير تقول يا رب وحاسس انك مش مسموع، مش طالعة، مش وصل. هي دي الوحشة اللي تقع بينك وبين ربنا، تستحكم الوحشة، تقول تيجي تقول انا حاسس ان قلبي ده فيه تراب، حاسس ان قلبي ده مش حجر ده حديد. الحجر ممكن ينكسر لكن الحديد ما بيتكسرش، ما بيدوبش الا بالنار. اعمل ايه؟ تستحكم الوحشة بينك وبين قلبك، بعد كده تحس انك متضايق وقرفان ومهموم وزعلان. من ايه؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة. فلوس، في فلوس. زوجة وأولاد، في عمل، مرتاح، مفيش مشاكل. أمال متضايق من إيه؟ قول مش عارف، متضايق، قرفان، مهموم، مش عارف، مش عارف مالي. هي دي، هي دي الوحشة. غض البصر عن الحرام والتغاضي عنه والبعد عنه يورث القلب الأنس بالله والجمعية عليه، الاجتماع عليه، إنك تبقى قريب قوي من الله، قريب جدا، لأن فقد البصر يحرك القلب ولا بد طبعا. ناس يبصل بيه ويبصل بيه ويبصل بيه، تفتكر قلبه نظيف؟ اوعى تصدق كلام العلمانيين المسلمين وغيرهم اللي يقول لك ده بيبصوا على انها اخته يا اخي، انتوا ليه معقدين؟ لا لا، دول اصدق ما يقال فيهم. قول الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. فعلا حتى لما يسمعوا الايات يتولوا وهم معرضين. لكن القضيه غير كده، القضيه انك انت اطلاق البصر يشتت القلب ويفرقه. غض البصر يجعلك تجمع القلب على الله جمعيته، ويبعد عنه التشتت. وليس على القلب شيء اضر من اطلاق البصر، فانه يورث الوحشه بين العبد وبين الرب. هيعمل وحشه فرقه بينك وبين ربنا. عارف الصلاه صله بين العبد ورب. لما تقف في الصلاه كده الله اكبر، الرسول بيقول ايه صلى الله عليه وسلم: ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاه. تحس ان ربنا قريب منك او اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لما تسمع كده تقول: ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كثيرا، ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني وارحمني انك انت الغفور الرحيم. تحس لما تقول الكلام ده انه طلع من قلبك وانه مسموع وانه هيستجاب. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. يحصل اليقين، تحصل المتعه الحقيقيه من الدعاء. الدعاء في اي شيء عباده، الدعاء هو العباده. تدعو في كل شيء، في صغير الشيء وكبيره، لانك تتمتع بالدعاء. الفائده الرابعه عشره: أنه يسد على الشيطان مداخله إلى القلب. فإن الشيطان ينفذ مع النظرة إلى القلب أسرع من دخول الهواء إلى المكان الخالي. يدخل الشيطان من النظرة، ينفذ إلى القلب، فيرسم في القلب صورة المنظور، يرسم صورة اللي انت بتبص لها ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليها حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيطير القلب في اللهب. فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار، أو تلك الزفرات والحرقات. فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاه في وسط التنور. عشان كده يقول: نار يا حبيبي نار. هي كده نار فعلا، نار حقيقية في القلب تملأه. ولذلك جعل الجزاء من جنس العمل، فالزناه في تنور. تنور يعني ايه؟ فر اسفله واسع واعلاه ضيق، فيشتعل عليه النار من تحت حتى اذا ارتفعوا ضوضوا. يا رب قنا النار وعذاب النار. هم في البرزخ في تنور اودعت فيه ارواحهم الى يوم الحشر، كما رآه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. يبص للمرأة، يدخل الشيطان عينيه، يوصل قلبه على طول، يروح راسم صورتها ويبدأ يجعل هذه الصورة فلم يعكف عليه. لسه الرسالة هيبتع برضو آخر واحد من الشباب بتاعي يشوف المناظر دي ويروح البيت يغمض عينيه ويفضل يتخيل المناظر اللي شافها، لأن الشيطان رسمها فين؟ في قلبه. ويقعد بقى يعيدهم ويمنيهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يقعد يتأمل ويقعد يتلوث ايه الزفرات دي؟ ايه الآهات دي؟ حرقت نار، نار جواها، نار مولعة، نار في الدنيا ونار في الآخرة. يا خيبتك، يا حسرتك، يا وكفتك، يوم القيامة تأتي خاسرا وفي الدنيا متحسرا. لذلك تلاقيهم يوم القيامة اقرأ القرآن كده على طول، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغير، إلى آخره على طول، يا ويلتنا، يا حسرتنا، إلى آخره. هكذا حالهم، نعوذ بالله من حال أهل النار. الفائدة 15 والأخيرة، أن غض البصر يفرغ للقلب الفكرة في مصالحه والاشتغال بطلب الجنة، أما إطلاق البصر فينفيه ذلك ويحول بينه وبينه، لأن الذاكر لله ذاكر لأمر الله لا يقع في المعصية. أما الناس نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فلما نسي فنسي لم يتفكر في مصالحه، فينفرط عليه أمره ويقع في اتباع هواه في الغفلة عن ذكر ربه. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا، الأولانية هي أغفلنا قلبه عن ذكرنا، اثنين واتبع هواه، ثلاثة وكان أمره فرطا. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة، إطلاق النظر يوجب الأمور الثلاثة، يغفل قلبه عن ذكر الله. مش ممكن هيكون بيبص كده ويذكر الله، ممكن؟ أبدا، وإنما عينه هنا، فيغفل عن ذكر الله فيتبع هواه فيفرط عليه أمره. وبين العين والقلب منفذ وطريق، فالقلب يصلح بصلاح العين ويفسد بفساد العين، فإذا فسد النظر وخرب فسد القلب وخرب، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه. سمعت الحتة الأخرانية دي؟ مهمة أوي. الدواء والدواء من صفحة 214 ل 217. أقول مرة أخرى أخيرة، إذا فسد النظر وخرب صار خرابا، ينظر إلى الحرام، فسد القلب وخرب وصار كالمزبلة، يبص البيت ثم تدخل الزبالة والوساخة من عينه لقلبه، ويبص للثانية أوسخ، ويبص للثالثة أقدر، ويبص للرابعة فيصبح القلب مزبلة بيلم فيها القاذورات والوساخة. فإذا كان القلب مزبلة هل يدخله حب الله؟ أبدا. هل يدخله إنابة إلى الله؟ إطلاقا. هل يدخله الأنس بالله؟ مش ممكن. هل يدخله السرور بقرب الله؟ مستحيل. فمن أراد شيئا من هؤلاء فعليه بغض البصر. اللهم ارزقنا غض أبصارنا. نكتفي على هذا المقدار، فقد أطلت عليكم الليلة. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.